الكايزن استشراف النجاح وطريق الوصول إلى القمة، حيث يحقق التحسين المستمر أقل مستوى من الهدر في العمليات والموارد والوقت. أهلا بك في موضوعات مختارة من كتاب الكايزن، المنهجية اليابانية للتحسين المستمر، من تأليف ماجد بن سعود العوشن. هذه المادة الصوتية من إنتاج مؤسسة ريادة الأفكار المختصة في صناعة المحتوى الرقمي.
سر الإدارة اليابانية الكايزن، عالم الإبداع الياباني، حيث تصنع المأساة نجاحا وتلد المصيبة إنجازا. تناولنا معكم في الحلقة الماضية عن نهوض اليابان بعد حربها وعن التجربة الفريدة في التحسين المستمر، فكونوا معنا اليوم ضمن الحلقة الثالثة عن سر الإدارة اليابانية، حيث الاستمرارية في النجاح. لقد اتخذت الإدارة اليابانية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية اتجاها يركز على النمو بما مؤداه تحلي الشركات اليابانية بالديناميكية والإبداع والابتكار وباتخاذ القرارات الشجاعة الدافعة للنمو. ويتركز سر نجاح الإدارة اليابانية في إن سر تفوق ونجاح الإدارة اليابانية يكمن في فلسفة التحدي وفلسفة الإصرار والصبر والمثابرة. يكمن سر نجاح الإدارة اليابانية في أن طبيعة الفرد اليابانية تميل إلى تقديس العلم والعمل معا. تحقيق رضا العاملين عن المشروع وعن سياساته المختلفة لإدراكهم أنهم الهدف الحقيقي من وراء هذه السياسات، وأن عائدها والمردود سوف يعود إليهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. يقول تايتش أونو مؤسس نظام إنتاج تويوتا: كل ما نفعله هو أننا ننظر إلى الزمن المستغرق منذ أن يعطينا العميل أمرا حتى اللحظة التي نحصل فيها على المنتج، ونعمل على تقليص هذه المدة الزمنية من خلال إزالة العناصر التي لا تضيف قيمة إلى العمل. الهيكل التنظيمي يتصف باللامركزية لمحاكاته الإدارة الأمريكية، إذ تتم صياغة أو صناعة مسودة مشروع القرار من قاعدة الهرم، ثم تتداول في المستويات الإدارية المتوسطة حتى تصل إلى قمة الهيكل لإقرارها. التوظيف يعرف بالوظيفة الدائمة، حيث تقوم الشركة بتعيين الشخص بعد حصوله على مستوى علمي مرموق أو تعليم جامعي بدرجات عالية في تخصصه، ويعين بعد عمل مقابلة شخصية وامتحان قبول للوظيفة التي يتقدم لها. وفي حالة تعيين الموظف ينتقل بين أقسام وإدارات الشركة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وبعد ذلك يمنح الموظف لقب الوظيفة الدائمة. المدير الياباني لا يستطيع أن يعين أو يفصل أو ينقل الموظف من إدارته، ويتم ذلك عن طريق الأقسام الخاصة بكل موظف أو في قسم إدارة التوظيف. عدم الاختصاص في الوظيفة: تؤمن الإدارة اليابانية بسياسة تفضيل الإلمام العام على التخصص المحدود، وبأن التخصص الدقيق في مسار وظيفي معين يقلل من الولاء التنظيمي ويسهل على الفرد مهمة الانتقال من منظمة لأخرى. أما الإلمام العام وعدم التخصص الدقيق من ناحية معينة يزيد الولاء التنظيمي ويجعل مرونة الحركة الوظيفية أسهل داخليا عنها خارجيا، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي في المنظمة. ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق، تأخذ المنظمات اليابانية أسلوب التناوب الوظيفي Job Rotation، الذي يتم التخطيط له بعناية كبيرة ويكون شاملا لكل العاملين في المنظمة. وعدم الاختصاص في الوظيفة يركز على ديمومة الوظيفة، حيث يعني الإلمام بعدد كبير من الوظائف بدلا من التخصص الدقيق في إنجاز مهام معينة من خلال التدريب والتتبع والتنقل بين الوظائف المختلفة، وهذا على عكس ما تنادي به النظريات الغربية من التخصص وتقسيم العمل. إن تطبيق هذا المبدأ من وجهة الإدارة اليابانية يؤدي إلى ارتباط العاملين بالمنظمة وفيما بينهم. لقد أشار ياماشيما من جامعة كيوتو، وهو أحد أشهر الاختصاصيين اليابانيين في الإدارة والتسيير (management)، عندما سئل عن سر نجاح التجربة أو المعجزة اليابانية، فأجاب أن الاعتقاد السائد هو أن اليابانيين يعملون أكثر، ولكنهم في الحقيقة يعملون أفضل. إنهم يعملون 43 ساعة في الأسبوع، أي 2000 ساعة في العام، بينما يعمل الكوريون 3000 ساعة في العام، أي بزيادة الثلث. لكل وظيفة في اليابان مهام وظيفية، ولكل مهمة تعليمات لكي يتقن الموظف مهمته. ولدى المنظمة مدونة يكتب بها أي تجربة جديدة يمرون بها حتى توثق الخبرات وتكون متاحة للجميع كخبرة المنظمة. كفلت حكومة الإدارة الفصل التام بين الملكية، ملكية الشركة، وبين الإدارة لمديري الشركات باتخاذ ما يرونه مناسبا من سياسات وقرارات ابتكارية تركز على النمو أكثر من تركيزها على الربحية، وإن كان الاثنان يلتقيان في الهدف في نهاية المطاف، وقد اعتمدوا في ذلك على مجموعة من مبادئ علاقات العمل تتمثل في الآتي: المعاملة المتساوية لكافة العاملين دون استثناء، الخروج للرحلة الجماعية، الترحيب بكل استشارات وآراء صادرة عن العاملين، إظهار ملكية القيادة من خلال التفاني في العمل، المشاركة الإيجابية في احتفالات الزواج ومراسم تشييع جنازات العاملين، تشجيع الأنشطة الترفيهية والمساعدة على إنشاء الأندية الخاصة بها، مشاركة العاملين أنشطتهم الاجتماعية خارج ساعات العمل. السياسة البطيئة في الترقية: تقوم سياسة المنظمات اليابانية على أساس عدم التعجل في الترقية، فالموظف العادي يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم في مدة لا تقل عن 8 سنوات. وجوهر هذه السياسة البطيئة في الترقية أن الفرد لا يرقى إلا بعد أن تمر عليه مدة كافية في المنظمة يتمكن من خلالها أن يلم بمختلف جوانب العمل في المنظمة، وأن يتشبع بقيمها وفلسفتها الفريدة، وأن تكون المدة كافية أيضا لتقييم أدائه والحكم على مستوى جدارته على أساس سليم. وتقترن هذه السياسة البطيئة في الترقية باتباع قاعدة الأقدمية، حيث تكون الأولوية عند الترقية لمن هو أقدم في خدمة المنظمة، وفي حالة التساوي في هذا الشرط تعطى الأفضلية لشرط الجدارة. سياسة التدريب المستمر: إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم على المنظمات اليابانية ضرورة العناية بالتدريب المستمر الذي يشمل كل فرد في المنظمة من بداية حياته العملية حتى نهايتها. فالموظف الياباني يحصل على 40 ساعة تدريبية في كل مهارة يتعلمها، يحصل منها على نقطة ويتدرج وظيفيا. وتستهدف عملية التدريب المستمر تأهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة المنظمة وقيمها، وأكثر استعدادا ليس للقيام بأعباء وظيفته فقط، ولكن بعض الوظائف الأخرى بالمنظمة. وعملية التدريب المستمر مسؤولية مشتركة بين الفرد والمنظمة. السياسة الشمولية والبطيئة في تقييم الأداء: فتعتقد الإدارة اليابانية أن تقييم الأداء الذي يتم على مدد قصيرة نسبيا 6 شهور أو سنة لا يساعد في الحكم الصحيح على جدارة الموظف، حيث تكون المدة غير كافية، فضلا عن أن التقييم في هذه الحالة سيكون غالبا من جانب فرد واحد وهو رئيسه المباشر باعتباره أكثر الناس معرفة والتصاقا به. أما إذا حدث التقييم على مدد طويلة مرة كل 5 سنوات مثلا، فإن شخصية الفرد ومستوى أدائه ستجعل الصورة أكثر وضوحا، فضلا عن أنه من الممكن في هذه الحالة أن يشترك في تقييم أدائه أكثر من مسؤول أتاح لهم أسلوب دورية العمل فرصة معرفته عن قرب. ونظام تقييم الأداء في المنظمات اليابانية الكبرى يتميز بأنه نظام شمولي، فهو لا يهتم فقط بمجرد قياس الظواهر السطحية للأداء، وإنما يعنى أيضا بقياس مختلف الخصائص الشخصية والسلوكية المؤثرة فيه، مثل القدرة على الابتكار والتجديد والنضوج العاطفي ومهارة الاتصال والقدرة على التعاون ومدى إسهامه في أداء الجماعة. المشاركة في صنع القرار من خلال: تكون المشاركة في صنع القرار من أسفل إلى أعلى، إتاحة الفرصة لكافة العاملين للإسهام في تحديد أي مشكلة داخل المنظمة. تطبيق هذا الأسلوب يتطلب وقتا واستعدادا من قبل الإدارة العليا للاستماع والمنافسة. الإدارة الأبوية في اليابان: لا يهتم المدير الياباني بالجانب العملي من حياة الموظف فقط، وإنما يهتم أيضا بالجانب المتعلق بحياته الخاصة، من منطلق أن الإنسان كيان متكامل لا يمكن تجزئته، وأن كلا الجانبين في حياته يؤثران في الآخر. فالموظف الذي يعاني من بعض المشكلات الخاصة في حياته الأسرية من المتوقع أن ينعكس وبشكل مباشر على عمله من خلال انتظامه في العمل واهتمامه به وتركيزه على الأداء وعلاقته بالآخرين. ومن أبرز سمات الإدارة الأبوية التعامل الأبوي للمدير مع عماله وموظفيه، فهو يتعامل معهم كما يتعامل الأب مع أبنائه، فيشملهم بعطفه، حتى أنه يسهم في حل مشكلاتهم العائلية كالزواج وما شابه ذلك، ومشاركتهم في اختيار الزوجة المناسبة وحل مشكلاتهم الأسرية. ولذلك فإن المدير الياباني يحصر على الاهتمام بالمشكلات الخاصة لموظفيه قدر اهتمامه بمشكلات العمل، بل إن الناحية الأولى تعد من بين الجوانب المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أدائه. ختاما، بعض النقاط البسيطة تصنع شفرة في عالم التفوق. هكذا كانت الإدارة اليابانية تصنع التفوق يدا بيد مع جميع منتسبيها من هرم الإدارة وحتى أرض العمال. في الحلقة القادمة أنتم على موعد مع الكايزن، نشرح فيه المفهوم والاستراتيجية، فكونوا بالقرب.
شكرا لاستماعك. تأكد إن تبني الأفكار السليمة خطوتك الأولى نحو الإنجاز. كتاب الكايزن، المنهجية اليابانية للتحسين المستمر، متوفر الآن في جميع فروع مكتبة جرير، ويمكنك الحصول على نسخة من الكتاب وذلك بالتواصل مع الموزعين على الأرقام التالية 050-3425-211 أو 055-422-4230.